بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. تقدم معنا أمس أن المطلوب من العباد أن يحققوا التوحيد لله رب العالمين جل وعلا بأن يفردوه سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات، فلا يصرف شيئاً من العبادات لغير الله جل وعلا، لكائن من كان ذلك الغير، سواء كان نبياً مرسلاً، أو كان ملكاً مقرباً، أو كان صالحاً من الصالحين، أو كان شجراً أو حجراً أو غير ذلك. لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، لأنها الحق الأعظم لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فلا يتخذون له ندا. والند هو النظير والمثيل، كما قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد أي شركاء، نظراء، مساوون لله جل وعلا في استحقاق العبادة، هذا من الشرك بالله جل وعلا، وهو أعظم الذنب وأعظم جرم في حق الله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، قال الله جل وعلا على لسان لقمان الحكيم أنه قال لابنه وهو يعظه، قال له: إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم ذنب في حق الله رب العالمين جل وعلا. قال: فلا يتخذون له ندا، كائنا من كان ذلك الند، إذ لا أحد مساو لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وكما قال الله جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف يجعل العبد لربه جل وعلا نظيرا ومماثلا يستحق العبادة كاستحقاق الله جل وعلا لها؟ هذا ظلم عظيم وإفك كبير في حق الربوبية وفي حق الألوهية وفي حق الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ولا يدعون مع الله أحدا. ولا يدعون مع الله أحدا، قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي من الله رب العالمين جل وعلا أن يدعى معه أحد، كائن من كان ذلك الغير، كائن من كان ذلك الغير، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، لأن الدعاء عبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن أنس عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة، وهو روح العبادة، وهو حقيقة العبادة، لأن حقيقة الدعاء هو طلب العون، طلب دفع الضر، كشف الضر، جلب الخير والمنافع الدنيوية والأخروية من الله جل وعلا، فهي مصحوبة بمعنى التضرع وبمعنى الافتقار وبمعنى اللجوء وبمعنى التفويض لله رب العالمين جل وعلا. فهو أي الدعاء روح العبادة وحقيقة العبادة لما فيها من معاني الافتقار والتذلل والرجاء والمحبة والطمع والتعظيم لله رب العالمين جل وعلا. فحق للعبادة أن تكون، فحق للدعاء، فحق للدعاء أن يكون هو العبادة. والعلماء رحمهم الله تعالى باستقرائهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قسموا الدعاء إلى قسمين، فالدعاء منقسم إلى قسمين بالاستقراء. الأول دعاء العبادة، والثاني دعاء المسألة. فأما دعاء العبادة فهو طلب العبد من ربه جل وعلا جلب نفع أو دفع ضر، هذا دعاء مسألة، طلب العبد من ربه جل وعلا جلب نفع أو دفع ضر، وسواء كان ذلك دنيويا أو كان أخرويا. دنيويا كأن يقول اللهم ارزقني، اللهم يسر لأمري، أو أخرويا كأن يقول ربي أدخلني الجنة، ربي إني أعيذك، إني أستعيذ بك من النار، فكلها من دعاء المسألة، فكلها من دعاء المسألة. ودعاء العبادة وهو القسم الثاني هو طلب العبد من ربه جل وعلا، أو دعاء العبد من ربه جل وعلا تضرعا وخيفة، ففيه معنى الرجاء وفيه معنى الخوف، فهو دعاء الرب جل وعلا خوفا وطمعا، دعاء العبد ربه جل وعلا خوفا وطمعا هو دعاء العبادة. ومنه يعلم أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، فكلا النوعين متلازم، كلا النوعين بينهما تلازم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى سموا أحدهما دعاء مسألة لظهور المسألة فيه، وسموا الآخر دعاء عبادة لظهور العبادة فيه، وإلا فإن كلا الدعائين مستلزم للآخر كما تقدم. ولا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من الدعاء، أن يصرف شيئا من الدعاء لغير الله جل وعلا، لأن الدعاء حق لله، الدعاء حق لله جل وعلا كما تقدم، قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان ذلك المدعو، فلا يجوز أن يدعى سوى الله جل وعلا، لا يجوز أن يدعى سوى الله جل وعلا. الله جل وعلا في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله. فسمى الله جل وعلا من يدعو غير الله، من يدعو مع الله جل وعلا، سماه ماذا؟ أنه كأنه اتخذه إلها مع الله جل وعلا، يجيب دعاءه ويكشف كربه ويعطيه حاجاته، وهذا لا يتأتى ولا يكون إلا من الله رب العالمين جل وعلا. كما تقدم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز للعبد أن يصرف الدعاء لغير الله جل وعلا، لأن الدعاء عبادة، فصرف الدعاء لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. قال: ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يتوكلون إلا عليه أي ولا يتوكلون إلا على الله. والتوكل اعتماد القلب على الله، التوكل اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، لا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وحقيقة التوكل، حقيقة التوكل إنما تكون بالقيام بالأسباب والاعتماد على المسبب. حقيقة التوكل إنما تكون بعمل الأسباب، أي الأسباب الذي جعلها الله جل وعلا أسباباً سواء كانت شرعية أو كونية، والاعتماد على المسبب، أي لا يلتفت المتوكل على الأسباب، يبذل الأسباب وينظر بقلبه إلى رب هذه الأسباب في تحصيل المقصود، في تحصيل المقصود. هذا هو حقيقة التوكل، هذا هو حقيقة التوكل. إذن لا بد للعبد أن لا يتوكل إلا على الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أي من كان مؤمنا حقا وصدقا صادقا في دعوة عليه أن لا يتوكل إلا على الله. قال الله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المتوكلون. فالتوكل لا يكون إلا على الله رب العالمين جل وعلا. والتوكل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، التوكل يعتبر من روح العبادة، من روح العبادة وحقيقتها، لأن العبد بالتوكل يصدق فيه معنى التفويض والاعتراف برب العالمين جل وعلا، وأنه لا ملجأ له ولا منجأ إلا إلى الله جل وعلا. فإلى الله مرجعه، ومن الله جل وعلا توفيقه ومدده واستعانته. فلا بد أن لا يتوكل إلا على الله جل وعلا. قال: ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه. والفزع في الخوف يطلق على الأصل، وبعض أهل العلم فرق بين الخوف وبين الفزع، بأن الخوف أو بأن الفزع شدة الخوف، بأن الفزع شدة الخوف. قالوا: فمجرد الخوف لا يسمى فزعا، لكن إذا كان الفزع أو كان الخوف في شدته يسمى فزعا. وبعضهم ذكر تفريقا آخر بين الخوف والفزع، فذكر أن الفزع هو خوف شديد يخشى من وقوعه عن قرب، خوف شديد يخشى من وقوعه عن قرب، وسواء كان ذلك الفزع في الدنيا أو كان ذلك الفزع في الآخرة. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه، وهذه الحالة هي حالة أهل التوحيد والإيمان، أنهم إذا نزل بهم الفزع، نزل بهم الخوف الشديد، لا يلتفتون إلى أحد إلا إلى الله، إلى الله رب العالمين جل وعلا، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يكشف السوء سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو حال أهل التوحيد، وهو حال أهل الإيمان، بل هو حال المرسلين من أولهم إلى آخرهم. إذا نزل بهم الخوف، إذا نزل بهم الفزع، إذا نزل بهم الأمر الشديد والكرب الشديد، لا يلتفتون إلا إلى الله رب العالمين جل وعلا، لا ينظرون إلا إلى الله رب العالمين جل وعلا، يعلمون أن الأمر من الله وأن الأمر إلى الله جل وعلا، فهو الذي بيده الأمر كله، فلا يلتفتون ولا يلجؤون ولا يفزعون إلا إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى. ولا يدعونه، أي لا يدعون الله جل وعلا إلا بأسمائه الحسنى، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن لا يسمى الله بما سمى به نفسه، أو أن ينكر شيء من أسماء الله جل وعلا بتعطيل، بتمثيل، بصرفها عن حقيقتها، بصرفها عن حقيقتها وماهيتها. وأسماء الله جل وعلا الحسنى كانت حسنى لأنها في أعلى درجات الحسن الذي ليس فوقه حسن، لتضمنها لصفات الكمال، لتضمنها لصفات الحسن والكمال. فلله جل وعلا أسماء حسنى، وأسماء الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو، أي من حيث العدد لا يعلم كل أسماء الله جل وعلا إلا الله جل وعلا. ولكن علمنا الله جل وعلا على لسان رسله وأنبيائه ما علمنا من أسمائه، واستأثر من ذلك من الأسماء ما لم يعلمه أحد، ما لم يعلمه أحد من خلقه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره في دعاء الكرب، وفيه أنه قال: وبكل اسم هو لك، أو استأثرته، أو استأثرت بعلمه عندك، أو استأثرت بعلمه عندك. فمن أسماء الله جل وعلا الحسنى ما هو معلوم لنا، ومنه ما ليس بمعلوم لنا. فأهل التوحيد، أهل الإيمان، لا يدعون إلا الله، ولا يدعون الله جل وعلا إلا بأسمائه الحسنى، كما أمرهم الله جل وعلا في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، أي بأسمائه الحسنى. قال: ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، أي ولا يتوصلون إلى الله بالشفعاء، أي لا يحتاجون إلى شفعاء، لا يحتاجون إلى وسائط تقربهم إلى الله جل وعلا زلفى، كما هو حال المشركين الذين قال الله جل وعلا عنهم حينما قالوا عن آلهتهم، عن تلك الوسائط، بأنهم إنما هم شفعاء، وإنما يقربوهم إلى الله جل وعلا زلفى. قال الله جل وعلا عن هؤلاء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا حال المشركين. فأهل التوحيد براء من هذه الحالة ومن هذه الطريقة التي كان عليها أهل الشرك بالله جل وعلا. قال: ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا الأسلوب يسميه علماء المعاني والبيان استفهام استفهام إنكاري، من ذا الذي يشفع؟ من استفهام، لكن الاستفهام ها هنا إنكاري. والقاعدة عند علماء المعاني والبيان أن الاستفهام الاستنكاري يفيد النفي وزيادة، يفيد النفي أي نفي ذلك الشيء وزيادة، فهو يفيد معنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أن فيها معنى التحدي، فهو نفي متضمن للإنكار والتحدي، وكأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن له أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه مستحيل ممتنع لا يكون أبدا. ففي معنى كما سمعتم النفي وزيادة الذي هو التحدي، أن يكون أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا بغير إذن الله جل وعلا، فهو أعظم وأبلغ من النفي المجرد. قال رحمه الله تعالى وقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي ممن تدعونهم من دون الله جل وعلا، ممن تتقربون إليهم مع الله جل وعلا بأنواع من القرب، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كيف تتقربون إليهم، كيف تتعبدون لهم وهم لم يخلقوا شيئا، إنما الخالق من؟ هو الله رب العالمين جل وعلا وحده لا شريك له. وهذه الآية كغيرها من الآيات التي يستدل بها ربنا تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية التي أقر بها المشركون، بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون على توحيد الألوهية. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كما في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمرهم بعبادة من؟ ربهم. من ربهم؟ الذي خلقهم، فمن خلقهم هو الذي يستحق العبادة، الذي رزقهم هو الذي يستحق العبادة، الذي يحييهم ويميتهم هو الذي يستحق العبادة، وما سوى ذلك فإنه لا يستحق من العبادة شيئا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان صالحا من الصالحين، فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا، فلا أحد يستحق العبادة مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.